الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كان من آخر ما قرأنا: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، يعني كن مطيعا لربك سبحانه وتعالى، فقد أمر الله بذلك في مواطن من كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون. بل إن قوام الدين على الطاعة لله عز وجل بالتوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطيعني فقد أطاع الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، طاعة الله تعتبر فضل من الله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالدين مبناه على الطاعة، وقف أهل الطاعة يعني سر على سيرهم وامشي على آثارهم، فإن القفو هو هذا. وأعلى أهل الطاعة منزلهم الأنبياء، ثم من إليهم من الصحابة والأولياء. في إثبات الحوض تقدم الكلام عليه، وأنه حوض عظيم. والكوثر هو النهر الذي يمد منه الحوض. فإذا قال أحدهم: اللهم اسقني من الكوثر، أو سقاك الله من الكوثر. الكوثر أصله في الجنة، هو نهر في الجنة، لكن الحوض يمد من الكوثر بميزابين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه من باب الإطلاق، قد يطلق الحوض على الكوثر ويطلق الكوثر على الحوض، لكن عند التفصيل الحوض هو الذي في عرصات القيامة، طوله شهر وعرضه شهر وزوايا سواء، آنيته عدد النجوم، ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، من شربه لم يظمأ منه أبدا. والكوثر هو نهر في الجنة يمد الله عز وجل منه الحوض. والشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، وقد جاءت في القرآن مثبتة ومنفية. أما المثبت منها فما توفر فيه ثلاث شروط: الأول إذن الله عز وجل للشافع، الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له، الثالث رضا الله عز وجل عن الشافع نفسه. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وما عدا ذلك فهي الشفاعة المنفية، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة للكافر لا تنفعه ولا تجوز ولا تقبل. ولذلك نهى الله عز وجل عن الصلاة عليهم، لأن الصلاة عليهم شفاعة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. فالصلاة شفاعة، ولذلك جعل العلماء من أنواع الشفاعة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، أي اشفع لي عند الله أن يجعلني من 70,000. قال: اللهم اجعله منهم. هذا من أنواع الشفاعة. والشفاعة التي تطلب من غير الله عز وجل شرك، كما هو صنيع الكفار مع أوثانهم وأصنامهم، كما أخبر الله عز وجل أنهم ما عبدوهم إلا للشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من كان يريد، لا يا معبد. المهم هذا، بارك الله فيكم. والشفاعة في الأمور الدنيوية وكذلك في أمور تتعلق بهذا الشأن جائز، اشفع وتؤجر، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. لكن الشفاعة الممنوعة التي تطلب من الأصنام والأوثان أو تكون لعباد الأصنام والأوثان فممنوعة من جهتين: التي تطلب من الأوثان والأصنام، والتي تطلب لعباد الأوثان والأصنام ومن سلك سبيلهم. والشفاعة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، ومنها ما هي عامة، يشفع النبيون ويشفع الملائكة والمؤمنون، ثم إن رب العالمين سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده. وهناك نوع يثبته أهل العلم، وهو الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. قد يقول قائل: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمه: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يقال: لا تنفعهم في الخروج من النار، لأن الله عز وجل يقول: وما هم بخارجين من النار. ولكن هذه شفاعة مقيدة في تخفيف العذاب عنه لما كان يصنعه من إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. وجميع طوائف الإسلام يثبتون الشفاعة العظمى، وهي المذكورة في حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس موجة، ثم قال بعضهم لبعض: ألا تروا ما حل بنا، ألا تروا ما نزل بنا، استشفعوا إلى آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى حالنا وحال الناس. فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأكلت منها. ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نفسي نفسي نفسي. فيأتون نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوتها على أمتي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله، ادعو إلىنا، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى إلى حال الناس؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت في ذات الله 3 كذبات. اذهبوا إلى غيري. حتى يقول: وإنما كنت خليل من وراء وراء. ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى موسى كريم الله. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت كلمك الله تكليما، ويذكرون من صفته، فيقول لهم كما قال من قبله. ثم يأتون عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، ولكن يقول: ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ثم يقوم ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يعلمه الله عز وجل إياها، حتى يأذن الله عز وجل له ويقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إلى هذا المقدار في الحديث سياق الشفاعة العظمى، وهي متفق عليها بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ومن إليهم، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، ليس المقام المحمود كما قال بعضهم أن يجلس على العرش، هذا لا يثبت، بل المقام المحمود أنه يشفع في فصل القضاء بين العباد. هذه الشفاعة لا تعلق لها بدخول نار، أقصد بسلامة من نار، ولا دخول جنة، هذه شفاعة للفصل بين العباد وإخراجهم من هذا الموقف العصي. ثم ينتقل الراوي مباشرة إلى ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. قد يقول قائل: أين ذكر الشفاعة في التي هي العظمى؟ قال بعض أهل العلم: الرواة اختصروا الحديث واحتجوا بما يريدون الاحتجاج به على الخوارج المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد أن يقول: واشفع تشفع وسل تعطى، يقول: ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ثم يعود الثانية يقول: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردل من إيمان. ثم يعود الثالثة فيقول: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول: يا رب أذل في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. والشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد، بل في أهل الكبائر عامة، ثابتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حديث أنس بن مالك أخرجه الترمذي وغيره، وخرجه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الشفاعة، وهذا الكتاب من أنفس إن لم يكن أنفس ما ألف في الشفاعة، كتاب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، كتاب عظيم بيّن فيه ما يتعلق بهذا الباب العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في حديث أبي موسى: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. يعني انظر إلى هذه الخيرة، اختر نصف الأمة للجنة أو اختر الشفاعة. قال: فاخترت الشفاعة. لماذا؟ قال: لأنها عم وأكفأ. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه أحمد وهو في صحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فدلالته صريحة على أن هذه الشفاعة خاصة بأصحاب الكبائر. أترونها للمتقين؟ ثم قال: لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. ومعلوم أنها في أناس ماتوا على ذنوبهم ومعاصيهم، أما من تاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن هذه بحق أناس ماتوا على ذنوبهم ومعاصيهم. والعجب أن المبتدع قد تجرأوا على هذا الباب حتى أتوا بحديث لا أصل له. ومعنى لا أصل له يعني لم يروى بسند لا مرفوع لا موضوع ولا ضعيف ولا غير ذلك، وهو أنهم قلبوا حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إلى قوله: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا كذب محض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشفع في ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم، إخراج الكبائر من أمة أصحاب الكبائر من أمة محمد شفاعة عامة يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيها المؤمنون، ويشفع فيها الأنبياء، ويشفع فيها الملائكة. كان ينبغي ذكر الأنبياء قبل المؤمنين، وقد جاء في بعض الأحاديث شفع المؤمنون وشفع النبيون، لكن تقديم المؤمنين على النبيين منتقد. والخوارج لا دليل لهم إلا الهوى، كما ذكر يزيد الفقير قال: اتعدنا مع 200 أننا نحج ثم نرجع فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. والمراد به نرجع إلى الناس بالسيف. قال: فمررنا بالمدينة وإذا بشيخ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جابر بن عبد الله، فذكر الشفاعة. والخوارج على خلاف عقيدة أهل السنة في الشفاعة. قال: فقمنا إليه وقلنا: أليس الله عز وجل يقول: وما هم بخارجين من النار، ويقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال: يا ابن أخي، أو ما سمعت بالمقام المحمود الذي يعطاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر له ما يتعلق بخروج الجهنميين من النار، وأنهم يخرجون منها فحما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياء، فينبتون من فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. فعند ذلك تابوا جميعا إلا واحد. بركة مجالسة أهل العلم والسؤال عما أشكل، وبيان أن الإنسان يحتاج إلى ذكر ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة، لأن أهل البدع إنما أوتوا من فساد عقائدهم. وللذهبي أيضا رسالة في إثبات الشفاعة، وتكلم عنها أغلب من ألف في هذا الباب. قال: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء. الشفاعة العظمى خاصة، والشفاعة في دخول الجنة خاصة، والشفاعة في عمها أبي طالب خاصة، والشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب خاصة، وبقية الشفاعات عامة، لا سيما الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كغيره من كل أرباب الوفاء، من أصحاب الوفاء، والمراد بهم الأنبياء والملائكة ومن سار على سيرهم، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار، يعني أتم بيت طيب. فإنها ثابتة للمصطفى الشفاعة كغيره من كل أرباب الوفاء، ثم فصل منهم أرباب الوفاء: من عالم كالرسل والأبرار، كالرسل والمؤمنين، وهكذا الأبرار الملائكة سوى التي خصت بذي الأنوار، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث لا تثبت في مثل هذا الشأن، وهي قوله من النبي صلى الله عليه وسلم: خلق من نور، أو نحو ذلك. قال: فصل في الكلام على الجنة والنار، أي من حيث وجودهما ومن حيث أبديتهما ومن حيث من هو للجنة ومن هو للنار. أما من حيث وجودهما فهما موجودتان الآن، كما أن الأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل في شأن الجنة: أعدت للمتقين. وقال الله عز وجل في شأن النار: أعدت للكافرين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله النار أو الجنة قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر الجنة. فنظرها ثم عاد فقال: يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم قال: اذهب فانظر النار. فقال: يا رب لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. فقال: اذهب فانظر الجنة. قال: يا رب ما ظننت أن أحدا يدخلها. ثم نظر إلى النار فقال: ما ظننت أن أحدا يسلم منها أو ينجو منها. فهذا دليل صريح على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأدلة الكسوف وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رأى الجنة والنار، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أنه رأى الجنة والنار، وما أخبر بقوله: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، وبما قوله لعمر: رأيت قصرا في الجنة، كله دال على أن الجنة موجودة الآن. وكذلك ما ذكر في شأن النار دال على أن النار موجودة الآن. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة وجود الجنة والنار الآن، وإنهما مخلوقتان. وأيضا من عقيدتهما أو من عقيدتهم أنهما لا تبيدان، خلقهما الله للبقاء لا للفناء، خالدين فيها أبدا، وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك. وقد تكلمت على هذه المسألة بتوسع في كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف. بل إن العلماء كفروا من قال بفناء النار، فالمعتزلة يخالفون أهل السنة في هذه المسألة، يزعمون أن الجنة والنار غير موجودة الآن، ثم يزعمون أن الجنة والنار تفنى، فيخالفونهم في المسألتين: في وجودهما الآن، ثم في مسألة بقائهما. إلى هنا، بارك الله فيكم.